كنا بدأنا في باب ما جاء في الكرامة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. سند صحيح، رجال ثقات. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي اسمه هلال بن خباب وثقه بن معين عن يحيى بن جعدة يحيى بن جعدة بن أم هانة عن أم هانة قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي. سند أيضا رجال ثقات. يحيى بن العلاء أو يحيى بن جعدة هو ثقة، ولكن قال الحافظ: كان يرسل. ذكروا عدم سماع من أبي بكر، أما من أم هانة ما قد تعرض له، والظاهر أن الحديث صحيح. جاء في رواية أحمد أخرجه أحمد وفي زيادة قالت: قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي وهو عند الكعبة، أي أنه في مكة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. الحديث في الصحيحين. جاء في رواية البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه قال شعبة: قلت لمعاوية بن قرة كيف كان ترجيعه؟ فقال: ألف ممدودة ثلاثة، ألف مع المد ذكرها ثلاثة مرات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الفداني عن حسام ابن مصك وهو ضعيف جدا، قال الحافظ: يكاد أن يترك. عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع مرسل ضعيف الإسناد جدا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد في ضعف عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. عبد الرحمن بن أبي الزناد في ضعف لكن للحديث طرق، قد أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن هلال عن مخرم بن سليمان أن كريبا سأل ابن عباس فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في بعض حجره فيسمع من كان خارجا. ورجال إسناد ثقات. أيضا في الباب حديث أم هانة أنها كانت تسمع قراءة. عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف إلا في رواية عن من قدم معنا قريبا، لا لكن قريب، ها عبد الله من هشام بن عروة، أثبت الناس بهشام بن عروة. تقدم معنا أو أنه كان يحفظ حديث هشام بن عروة ونفاته. طيب هذه عدة أحاديث في بيان قراءته صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة الذي قرأنا اليوم هو الحديث، سألها عبد الله بن أبي قيس أكان يسر بالقراءة أم يجهر، وهذا السؤال عن صلاة الليل قد أخرجه الترمذي في سننه بلفظ سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. السؤال كان عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هل كان يسر بها أو كان يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، كان ربما يسر وربما جهر، أي تارة يجهر تارة يسر، والإنسان يحتاج هذا، مع أن الجهر غالبا لا سيما في صلاة الليل يكون أنشط للمصلي وأعون على طرد النوم، أعون على الخشوع. فيجوز له الجهر، ولا سيما إذا كان منفردا لا يؤذي غيره، أما إذا كان بجانبه غيره من المصلين فإن الأفضل في هذا الحال أن يسر حتى لا يؤذي غيره، وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث يعني جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس من أصحابه يصلون، يعني لسعيد وغيره، ويجهرون بالقراءة، فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم ينادي ربه. فإذا جهر المصلي وبجانبه إنسان آخر يصلي ربما آذاه وأشغله عن قراءته. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أسر في صلاة الليل وجهر. فيفعل الإنسان بهذا حسب ما هو مناسب، وكل من السنة، إن كان بمفرده جهر بالقراءة، وإن صلى بجانبه آخر أسر حتى لا يؤذي غيره، وإن أحب أن يسر وهو بمفرده أيضا له ذلك، كل ذلك قد فعل، فقال عبد الله بن أبي قيس: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الحديث الثاني حديث أم هانئ وهي بنت عمه، أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، قال: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي وهو عند الكعبة. كان يخرج يصلي عند الكعبة في الليل وهي في بيتها وتسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه كان يرجع، وذكر الحافظ عند ابن أبي داود ولم أقف عليه بسنده. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مغفل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة يوم الفتح يقرأ سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقرأ ورجع. بقي ما هو الترجيع حتى نعرف قراءته صلى الله عليه وسلم؟ تقدم معنا في رواية البخاري أن شعبة قال لمعاوية بن قرة راوي الحديث عن عبد الله بن مغفل كيف كان ترجيعه، فذكر همزة ممدودة ثلاث مرات. بوض البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب الترجيع. نقرأ كلام الحافظ إنه مما اختلف فيه الترجيع ما معناه وما حكمه. قال البخاري رحمه الله: باب الترجيع، وذكر هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله: الترجيع هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد. أصل الترجيع الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق. بقي هل تعمد عليه الصلاة والسلام الترجيع؟ أيضا نقل تفسيرا آخر للترجيع عن أبي محمد بن أبي جمرة، قال: وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. الحديث الذي معنا هنا ذكره الترمذي: كان لا يرجع، ما حاله؟ ها؟ مرسل شديد الضعف، مرسل عن قتادة من طريق حسام ابن مصك، وهو كاد أن يفرق، فمرسل شديد الضعف. والحديث الذي الصحيحين أنه رجع. بقي هل جاء في الترجيع غيره؟ قال الحافظ: وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع، فأخرج الترمذي في الشمائل إشارة إلى حديث أم هانئ، والنسائي وابن ماجه، وكلهم لفظهم كلفظ الترمذي هنا، ما في أنه رجع، وابن أبي داود واللفظ له، الذي عندنا من كتب ابن أبي داود المصاحف نظرت فيه غير موجود، وابن أبي داود واللفظ له من حديث أم هانئ: كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن، يرجع القرآن. ثم ذكر الحافظ احتمالا في حديث معاوية في حديث عبد الله بن مغفل، قال: ثم قالوا: يحتمل أمرين، أي هذا الترجيع، أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة حين كان راكبا على الناقة، فلما كانت تمشي وهو يقرأ لا شك أن الصوت يحصل له مثل ماذا؟ مثل التقطيع. تأمل إنسانا راكبا يقرأ يحصل كالتقطيع من جراء اهتزازه على ذلك المركوب. قالوا: فنشأ الترجيع بسبب الركوب على الناقة وهزها له، لا أنه تعمده. هذا القول الأول. والآخر، الاحتمال الثاني، أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك أي أشبع المد، ولا سيما حروف المد الألف إذا مد ربما يحصل للقارئ كأنه ماذا؟ يقطع، كأنه يتردد هذا الصوت في حلقه. قال وهذا الثاني أشبه بالسياق. الحافظ رحمه الله يرجح أن الترجيع قصده النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المد، أنه كان يمد فحدث ذلك، لا أنه هذا الترجيع بسبب هز الناقة له. قال فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن أي النغم. لابن القيم رحمه الله كلام جميل في زاد المعاد، يضعف القول الأول أنه سبب حصل الترجيع بسبب هز الناقة. في زاد المعاد صفحة 64 و400 من المجلد الأول، 64 و400. قال وكان صلى الله عليه وسلم يتغنى به أي بالقرآن ويرجع صوته به أحيانا، كما رجع يوم الفتح في قراءة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وحكى عبد الله بن مغفل ترجيعه فذكر همزة ممدودة ثلاث مرات كذا، والحافظ قال ذكره البخاري. ابن القيم يقول حكى عبد الله بن مغفل، والذي في البخاري ليس عبد الله بن مغفل الذي حكاه، إنما هو من معاوية بن قرة. عبد الله بن مغفل قال لولا أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم ترجيعا، فلم يحكم. فالله أعلم هل حكى لمعاوية بن قرة بعد ذلك، لكن الذي عندنا في الحديث البخاري أن شعبة سأل معاوية بن قرة. قال وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله زينوا القرآن بأصواتكم، وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وقوله ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، علمت أن هذا الترجيع منه صلى الله عليه وسلم كان اختيارا لا اضطرارا لهز الناقة له. فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان داخلا تحت الاختيار، فلم يكن عبد الله بن مغفل يحكيه ويفعله اختيارا ليؤتسى به، وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوته. ثم يقول كان يرجع في قراءته، فنسب الترجيع إلى فعله، ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعا. فهذا القول الثاني كما قال الحافظ هو أشبه بالسياق، وكما اختار ابن القيم رحمه الله أنه رجع عليه الصلاة والسلام في قراءته لا لأجل هز الناقة بل بسبب مد المد كان يحصل. قال الحافظ قال والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل، في قدر زائد على الترتيب، فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجده في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. حاصل هذا أن الظاهر في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الترجيع، ولم يكن حصل ذلك بسبب هز الناقة. فإذا الترجيع في القراءة، وهذا يحصل عند مد الحرف الذي فيه المد، كان من هدي عليه الصلاة والسلام. بقي هل يستدل بهذا على جواز هذا الصدى الذي يردد الحروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع في قراءته؟ لا يستدل بهذا. لماذا؟ لأن الترجيع كما تقدم إنما هو في حرف المد الذي يمده القارئ، وأما هذا الصدى فإنه يكرر كل الحروف ويزيد فيها ما ليس منها، يزيد في الحروف ما ليس منها، وليس أيضا هو فعل القارئ. هل الصدى هذا فعل القارئ؟ لا، ليس هو فعل القارئ، وربما القارئ لا يمد ولا يرجعه، وإنما هو فعل هذا الجهاز هو الذي يكرر هذه الكلمة. فالصدى الذي يجعل في بعض الأجهزة شيء، والترجيع في القراءة شيء آخر. فالترجيع هو المد حتى ينشأ عن هذا المد كتقطيع الصوت، ولا سيما في الحروف التي يحصل فيها المد. وأما الصدى فليس من ذلك، فإنه يكرر كل الحروف، بل يكرر كلمات. شيء آخر، أن هذا الترجيع في الصدى ليس من فعل القارئ، إنما هو من فعل هذا الجهاز الذي يزيده، ولم يكن القارئ فعل شيئا من ذلك. ولذا جماعة من العلماء على أن استعمال هذا الصدى الذي يكرر الحروف والكلمات لا يجوز، لما فيه من الزيادة في القرآن ما ليس منه. ثم ذكر حديث ابن عباس أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وفي البيت، أن قراءة معتدلة، حجرة داخلية وهو في البيت فيسمع قراءته، أي أنه كان يجهر بها في صلاة البيت، فقد أسره وجهر عليه الصلاة والسلام. حاصل هذا، استفدنا من هذا الباب باب ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كانت قراءة مفسرة، كان يمدها مدا، كان يرجع في قراءته أحيانا، كان يجهر في القراءة لصلاة الليل، وكان يسر، كل ذلك فعله عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.